مشاهدة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا وفيها انتهاء الجولة الثانية من مفاوضات جنيف 2 بلا نتيجة، وفي أعلى معدل يسجله المرصد السوري 230 قتيلا يوميا منذ بدء انعقاد مؤتمر جنيف، فهل يقتل السوريون تحت مظلة المفاوضات العبثية؟ وفي الشأن الخليجي، خامنئي وشخصيات شيعية يحرضون على تنفيذ أعمال إرهابية بمملكة البحرين، وسياسيون يعلنون تحديهم للطائفة، والمواطنون يرفضون دعوات التحريض المذهبي. وفي نقاش الليلة، خطاب الكراهية الشيعية، ما هي أسبابه ولماذا يحرض الشيعة ضد أهل السنة؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، كل هذه العناوين وغيرها يعلق عليها ويحللها ضيفكم الكريم الأستاذ وائل عبد الغني الكاتب المتخصص في الشأن الإيراني، والذي أرحب به بأسمائكم جميعا في بداية هذه الحلقة. نرحب بك سيد وائل.
أهلا وسهلا.
أهلا بك، حياكم الله. آلة القتل الأسدية تحصد حياة 230 مواطنا سوريا يوميا أثناء مؤتمر جنيف 2. أكد نشطاء أن معدل سقوط القتلى بين السوريين زاد كثيرا منذ بدء محادثات السلام قبل 3 أسابيع مقارنة بأي وقت مضى خلال الثورة السورية. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ما يزيد على 230 شخصا يقتلون يوميا منذ 22 من يناير الماضي، وهو اليوم الذي بدأت فيه محادثات السلام في جنيف، ويزيد هذا عن معدل سقوط القتلى في أي 3 أسابيع منذ بدء الثورة في عام 2011. ويبلغ العدد الإجمالي لقتلى أو شهداء الأسابيع الثلاثة حسب إحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان 4959 شهيدا، من بينهم 515 امرأة وطفلة. وتفيد تقديرات المرصد بأن ثلث كل القتلى مدنيون. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن هذا أعلى معدل يسجله المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي دعا إلى تعليق المفاوضات ما لم ينفذ وقف فوري لإطلاق النار. وتقول الأمم المتحدة إن ما يربو على 130 ألف سوري قتلوا خلال 3 سنوات الماضية من عمر الثورة. يعني الخبر ننطلق منه بسؤال ليك سيد وائل، يعني هل ترى أن هذه المفاوضات عبثية؟ يعني بدليل أن النظام زادت وتيرة القتل وآلته الأسدية في قتل السوريين سواء بالبراميل أو بصواريخ سكاد أو غيرها من الطرق يعني الطائفية الحاقدة على المواطن السوري، يعني يعني لا جدوى من هذه المفاوضات؟
يعني لو هنتكلم عن طريق الرأي أو التحليل، من حيث التحليل خلينا نتكلم عن 3 محاور في القضية. المحور الأول أن الكتاب بيقول كده، في أي صراع مسلح ينتهي بتفاوض، في ساعات التفاوض لابد أن يسبقها أو حتى أثناءها لابد أن تكون أعلى معدلات الصراع
أو الضغط،
أعلى معدلات الصراع للضغط، يعني عد الأصابع، سياسة عد الأصابع.
تمام،
ده محور من المحاور اللي ممكن نقيس بيه اذا كان يعني ايه اللي بيحصل دلوقتي بالظبط، نفهم لماذا الان يكثر عدد القتلى بهذه الصوره، المعدل ارتفع فعلا يعني منذ بدايه الثوره وحتى الان. ثانيا نتكلم عن طبيعه الصراع، هو صراع عقدي مذهبي، فبالتالي لا نتوقع من الطرف الثاني انه يتهاون في شيء. الطرف الثاني
لانه بيتعامل من منطلق
الطرف الثاني، يعني شوف هم الكلام دلوقتي عن بادره امل، بادره الامل كانت في حل ازمه حمص.
تمام،
حل ازمه حمص كانت المفروض فتح طريق الاغاثه وممر امن
للناس
اللي عايزين يخرجوا من حمص. طبعا هو المراد منها ايه؟ المراد تطهير حمص تماما حتى
تكون عاصمة لدولتهم،
حتى تكون عاصمة للدولة العلوية إن اضطروا للتقسيم. طيب ماذا انتهى إليه الأمر؟
ما الكلام ده بنقوله من 3 سنين.
ينتهى إليه الأمر لا شيء. إحنا دلوقتي نتكلم على أول حاجة قابلوا بداية إن يحصل فيه ممر آمن ويفتح الباب للإغاثة الموجودين جوه، ثم تلكأوا. فطلبوا أن يكون الاتفاق بين الأمم المتحدة ممثل الأمم المتحدة وممثل الحكومة السورية. يعني أنت غير معترف بالطرف الثاني اللي ممثل الشعب السوري عموما, عموم الشعب السوري غير معترف به. فبالتالي خفضنا قضية الإيه, يعني بدأنا نقبض الريح شيئا فشيئا, يعني ينفخ في قربتك وأنت تضع كل أوراقك في قربته. كويس.
ولما الناس خرجوا 300 الأولانيين خرجوا قبض عليهم النظام,
ده شيء تاني,
واعتقلوا
ثم
تحت سماء وبس الولايات المتحدة.
عند الخروج يعني هو لما دخل ايه, دخلش حاجة يعتبر,
لكن الناس اللي خرج عشان تسيب حمص نفسها,
شاحنتين يعني غرثة فيهم ايه, هل يكفي مثلا ل50,000 مواطن؟
هو حمص دلوقتي فيها 100,000, هي تقريبا كان 750
ألف على أقل التقديرات, 50
هجر منها 650.
ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم لما فتح ممر آمن بدأ يعمل الفلترة, يقبض على من شاء ويخرج من شاء, وبالتالي هو عملية التصفية ستتم.
تمام.
كويس.
هذا الاتفاق كان ضد الثورة والثوار أكثر منه صالحها.
لا شك. لم تذهب الحكومة السورية إلا وهي قد وضعت في جيبها عدد من الأوراق لتساوم بها الغرب وتشجع الغرب على أن يسير في المسار
أو كل إصلاح الحكومة الإيرانية. يعني الحكومة السورية أصلا يعني
المحور الثالث الغرب موقفه إيه؟ الغرب لا يريد نهضة شعب ولا حياة شعب ولا يريد
ولا تهمه المسألة أصلا.
يعني احنا ذكرنا قبل ذلك مرارا ونؤكد عليها الآن إن أمريكا كانت بتتوسم ان في ثورات قادمه فارادت ان تركب هذه الثورات, ففتحت لها الباب وربت لها الباب لتخرج من 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 نير العسف والقهر اللي موجود من الحكومات. ثم لما فتح الباب بدات تهدم هذه الدول ثم
تعيد تشكيلها على حسب مصالحها.
التفكير ان هي المخطط ليه ان في مسار ستمضي فيه هذه الثورات فتره فوضى, قد تكون ليبراليه قد تكون سميها ما شئت, ثم يتبع حكم عسكري ناري كما كان في بداية الخمسينات, وعلى أساسه يعاد تموضع القوى في المنطقة ويعاد تشكيل المنطقة من جديد وتصبح
بحراسة عسكري هذه هؤلاء الدول.
إسرائيل هي القوى الكبرى
بحراسة عسكر هذه الدول.
وكان من المرشح في هذا أيضا أن تكون هناك حرب عربية أو حرب في المنطقة بين إسرائيل وبين القوى الموجودة في المنطقة, سواء كانت العرب أو حزب الله أو إيران أو سميها ما شئت. وأنا أظن أنهم استعادوا عن هذا الآن بالحرب على الإرهاب. فدي ثلاث محاور يمكن قراءة الحدث من خلالها يعني.
يعني ترى أن هذه مفاوضات عبثية في النهاية؟
في النهاية لا, ما هو في مفاوضات أساسا يعني. طيب. يستضافوا في فندق من سموهم بالمعارضة يستضيفوا في فندق محسوب على النظام, صاحبه محسوب على النظام, يعني التجسس متاح, يعني الضغط متاح, يعني المساومات متاحة, يعني كل شيء متاح.
فشل الجولة الثانية من جنيف الاثنين وأنباء عن جولة ثالثة. الإبراهيمي يعتذر للسوريين عن فشل المفاوضات بسبب تعنت وفد الأسد. إذن قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بتعبير دبلوماسي إن مفاوضات جنيف الاثنين متعثرة, فيما قالت أصوات سورية أخرى إن المفاوضات فشلت كما كان متوقعا لها في ظل مراوغة وعدم جدية وفد بشار الأسد. يأتي ذلك في الوقت الذي اعتذر فيه المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي للشعب السوري عن عدم تحقيق شيء في المفاوضات بجنيف, مرجعا ذلك لرفض النظام السوري مناقشة بند هيئة الحكم الانتقالي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
تنتهي اليوم الجولة الثانية من مفاوضات جنيف 2 لتنهي معها 21 يوما من المفاوضات والتي تخللها استراحة لمدة أسبوع دون أن تخرج المفاوضات بأي نتيجة يتفاءل بها السوريون. وفيما كان المتفاوضون مجتمعين كانت آلة النظام العسكرية تدك البلاد طولا بعرض, ترتكب المجازر ضاربة عرض الحائط للمجتمع الدولي. من المفترض أن يلتقي الوفدان اليوم في جنيف برئاسة الأخضر الإبراهيمي دون تحديد موعد لجولة الثالثة, فيما يبدو أن الفشل هو سيد الموقف والعنوان الأبرز لمؤتمر جنيف 2, حيث بدأ الفشل واضحا مع فشل المباحثات الأمريكية الروسية مع الأخضر الإبراهيمي دون التوصل لنتيجة بخصوص دفع عجلة جنيف 2 إلى الأمام. يأتي هذا فيما سبق وأكد وفد النظام أكثر من مرة فشل محادثات المؤتمر في الوقت الذي قال فيه وفد الائتلاف بأن النظام غير جاد بالتوصل إلى اتفاق, ليظهر وفد الائتلاف الوطني أكثر جدية من نظره وفد النظام. إلى ذلك من المقرر أن يجتمع الإبراهيمي مجددا بالروس والأمريكيين قبل أن يبت في إمكانيات استئناف المفاوضات عبر جولة ثالثة. وفي سياق متصل قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه يجب اتخاذ خطوات على المدى المتوسط للضغط على بشار الأسد من أجل التخلي عن السلطة، حيث طلب من إدارته بحث خيارات السياسة الأمريكية حول سوريا. وقال جون كيري إن أوباما قلق بسبب تدهور الوضع الإنساني في سوريا، مضيفا أن محادثات السلام بين المعارضة والنظام لم تصل إلى بحث تشكيل هيئة الحكم الانتقالية كما كان مقررا. إذن جنيف 2 في مهب الفشل بسبب تعنت الموقف الروسي الذي جاء على لسان وزير خارجياتها سيرجي لافروف، والذي اتهم أطرافا دولية بمحاولة إسقاط نظام الأسد. لكن السؤال الذي يجب طرحه، ماذا يجب على الائتلاف الوطني أن يفعل في الأيام القادمة؟ وهل يملك خطة بديلة للحل السياسي؟ وهل لديه آلية من أجل الضغط عسكريا على النظام؟ كثيرة هي الأسئلة التي يطرحها المواطن السوري الذي أنهكه كل شيء في هذه الدنيا منذ 3 سنوات.
يعني أستاذ وائل، استمعنا للتقرير، أنت شايف أن المفاوضات عبثية طيب ولا تسفر عن شيء، طيب تشايف أن هذه المفاوضات في صالح النظام أم لصالح المعارضة؟
هي حرب كسب أوراق. يعني هي حرب بوسائل أخرى.
يعني حتى المفاوضات يعني حرب، يعني
هي المفاوضات هنا فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها مش ماشي بهذا النطاق.
هذا المسألة يريد إصلاح يوافق الله بينهم،
هي قطعا مش بهذه الصورة.
فإحنا يعني لا الصليبية ولا الصفوية ولا الروسي الشيوعيين يريدون خيرا للمسلمين،
ولا حتى كثير من النخب العربية تريد استقرار في سوريا بالصيغة اللي يريدها الشعب السوري. يعني خلينا نتكلم بصراحة، حتى جنب هؤلاء جميعا، خلينا نتكلم عننا احنا في بيت البيت العربي اللي كنا نتكلم عنه اللي سكانه 22 فرد. اغلب البيت العربي كنخب وسلط وكده لا تريد مطلقا استقرار
ديمقراطية في منطقة عربية.
فبالتالي نحن نتحدث عن حرب كسب الأوراق وإحراج الطرف الثاني، الطرف الآخر إحراجه وسحبه في سياق الطرف، كل واحد بيحاول انه يسحب في الطرف. فانا داخل باوراق وانت داخل مكشوف، انا داخل ومعايا تصورات وسيناريوهات، وانت انا داخل بدعم غربي وشرقي واقليمي، وانت مش ما معكش ولا ورقه تساوم بيها غير تموضوعك على الارض. حتى القوى اللي بتسندك، القوى دي متفرقه، لا يجمع شتاتها رؤية ولا تصور واحد ولا حتى قواسم مشتركة يمكن ان هم يسعوا للضرب عليها والضغط لتحقيقها بالنسبة للمفاوض المعارضة. طيب اذا كنا نتحدث بقى عن هذا الكسب، كسب هذه الاوراق في المفاوضات، فهي اذا احنا اشبه بلعبة قمار. لعبة قمار اللي بيلعب فيها الليبرو بتاع اللعبة،
فريق اللاعبين،
لا مش فريق اللاعبين،
الجوكر،
من يدير اللعبة نفسه منحاز وبيكشف أوراق الطرف الثاني هي يعني عفوا في التعبير، هي كذلك، لأن العقلية الغربية يا إما تفكر بمنطق المغامر يا بمنطق المقامر،
تمام،
يعني يا بهذا أو بتل أو بذاك. فنحن الآن أمام مشهد مقامرة.
طب يعملوا ايه السوريين؟ هم عايزين امل، اي امل كده يريحهم من التهجير من الجوع، يعني مخيم اليرموك، عندك حلب بتقصف الان بشراسه.
فتولى انت جميع امرك، التعويل على الله سبحانه وتعالى،
ما هو على الله بس في اخذ بالاسباب، يعني
الشعوب اللي حملت فاسها على كتفها وسارت وانطلقت هي اللي حققت النهضه.
ما انا ما عنديش مقومات الاساسيه سيد وائل، يعني السوريين محتاجين سلاح، يعني لو في سلاح نووي للطيران من 3 سنوات ما كانش الأسد دمر كل هذا.
ومن
يعني هل مثلا الدول العربية مش قادرة تمول 2 مليار نص مليار كان يسقط النظام الأسدي؟
احنا أمامنا ليبيا الآن، طبعا احنا أمامنا ليبيا الآن نموذج تاني للتدخل. النموذج التدخل اللي تدخل فيه الغرب، بالتالي فرض صيغة معينة وتركها
رخوة
بحيث لما يشد الخيط
يأتوا إليهم مذعنين،
لا ينضبط الإطار اللي هم عايزين يصوغوا فيه.
تمام، أنا فهم.
المعادلة في ليبيا والآن بدأت المعادلة تتشكل وفق ما يريده الغرب. أخرجوا من أخرجوا ووضعوا من وضعوا، حشروا من حشروا وأدخلوا من أدخلوا. فبالتالي الصياغة مع الوقت بتنضج فإحنا أمام نموذج تاني، نموذج الإهمال مش التدخل بقى. طب نموذج الإهمال اللي موجود اللي بتسود فيه لغة الدبلوماسية من بعيد، الدبلوماسية المتفرجة اللي يبدي فيها كلينتون أوباما قلقه ها، والقلق ده لا يعبر عنه بأي شيء.
ده لسه جون كيري في التقرير بيقول لك إيه، إن الرئيس أوباما قلق على الحالة الإنسانية في سوريا، قلق ده في الدبلوماسية أولى درجات الرأفة.
قارن بقى،
يعني عارف أنت أولى درجات الرأفة يعني.
قارن بين الشعب السوري اللي هو ممكن يبقى يعني
عنده 600 ألف
خلينا نفهم إن في تدخلات تاريخية بين الشعب في سوريا وبين الروم عموما، يعني في مزاوجة قديمة، وسوريا كانت جزء من عالم الروماني في وقت من الأوقات طويل، وفي تمازج كويس. فخلينا نتكلم عن الصيغة دي ونقارنها بصيغة جنوب السودان
مثلا،
اللي هم كان اللي بيقول لك ممنوع دخول الزنجي والكلب، وغير مسموح للزنجي ان هو يجلس حتى منتصف خمسينات القرن الماضي كان مش مسموح للزنجي ان يركب وسائل المواصلات
وان يجلس حتى
او لو جلس جنب واحد يعني
القوانين نفسها كانت مشكله.
فقلق اوباما على السودان جنوب السودان، بريطانيا حاولت تتدخل، فرنسا حاولت تتدخل، الصين حاولت تتدخل، روسيا حاولت تتدخل
وانقذوا الموقف،
وسمعنا دعوات عربيه، ايران، الكل الجميع حاول ان يطفئ هذه النار رغم ان هم الفرقاء كلهم محسوبين على الغرب، يعني كلهم ولائهم لامريكا والقصه دي. دفعت امريكا برجالها في المنطقه، اوغندا واثيوبيا وكينيا، لاطفاء هذا الحريق اللي موجود لانه هيهدد الدوله اللي صنعت على عينهم. قارن بين هذا التدخل وبين ما يحدث من مجازر في سوريا.
لا يعني مفيش حد بيقول انتوا فيه،
القصه تفهم في هذا السياق.
وزير اعلام
المخرج الامريكي يريد هذا
السيناريو،
هذا الاخراج.
قل المخرج الصليبي عشان تبقى الواقع صح.
صح، احسنت.
وزير اعلام نظام الاسد يوجه شتائم على الهواء مباشره للمعارضه، ويمكن بنقول الصليبي ليست دعوه للكراهيه ولا تهمه منا ولا غير ذلك، انما بوش بعد احداث سبتمبر قال انها حرب صليبيه مقدسه وما زال حكامنا يدورون في فلك الصليبيه.
وهي الصليبيه عندهم سب يا استاذ محمد،
بيتضايقوا منها،
بيتضايقوا منها بس
عشان لما يجي يغزونا ويذبحنا
هم يغزونا باسم الصليب، يعني تقديس الصليب، هم ينطلقوا من فكره الصلب. وده شيء محوري مقدس في حياته،
هو بالنسبه له مقدس،
مقدس في حياته،
حتى في صلاته
لحظه الصلب ورمزيه الصلب هي مقدسه في حياته. فبالتالي يعني الشيء المقدس اذا اسند اليه او اشير به اليه المفروض ما
يزعلش
منه، يعني
هو نفسه لما عندنا في مصر بيلهجوا في صلواتهم التي يصلونها ما تسمى صلاة، يقول لك يا صليب انت من الخشب وعندي اغلى من الذهب. احدى ترانيم الصلاه. ففي مشهد لافت يعكس حقيقه ممثلي نظام الاسد في جنيف اثنين، قام وزير اعلام نظام الاسد عمران الزعبي بتوجيه شتائم بالجمله على الهواء مباشره المعارضه ومؤسسات اعلاميه. وكان مساعد وزير خارجية النظام فيصل المقداد حاول في أحد المرات التهجم جسدا على أحد الصحفيين وشتمه على الهواء مباشرة لمجرد أن الصحفي ليس تابعا لوفد النظام. نشاهد هذا الفيديو.
الجمهورية العربية السورية جايين تتفاوضوا مع هدول.
أنا رح أقول يلي قال هذا الحكي من جنيف مين ما كان يكون، كائنا من كان، مين ما كانت مرتبته هون، وسوري ولا مو سوري، هذا واحد منحط وسافل وقذر وعميل، تمام، وحذاء وشو ما بدك. انا ما مو كتير حافظ قاموس الشتائم بس مضطر، تمام، وغصبا عن اهله واللي خلفوه وغصبا عن عيلته، تمام، وهذا واحد بلا شرف، هدول شهداء، تمام، والشبيحة هن اللي عم يعطوه الرواتب والاجور والدولارات، تمام، له ولعيلته ولنسوانه اللي جايبين عائلاتهم معهم لهون، هدول هن. اما صرماية خلينا نقول لك وحذاء اي واحد من شهدائنا في سوريا، شهداء القوات المسلحه او الشهداء المدنيين،
ظهر في حوالي 5 حلقات على قناه الجزيره، في كل حلقه في برنامج اكثر من راي او برنامج الاتجاه المعاكس او غيره من البرامج اللي كانت بتذاع على الجزيره.
ده مصري ده؟
لا لا لا، عراقي.
عراقي.
شوف السوريين اللي كانوا ايضا يخرجوا للدفاع عن ايران وموقف ايران واللي كانوا بيهاجموا صدام.
احنا عندنا فصل القوماجيه والاوروبيين بيدافعوا عن الفرس. ازاي قومجيه وعربيين على فكره عربيه، بعد اذنك سؤال بس اكمل فكرتي، وفي المقابل يلوذوا بالفرس وهي قوميه غير القوميه، يعني لو قوميه عربيين مثلا كانوا مع العراق ماشي، مع سوريا ماشي.
لا انا اقول لك عن جامعه الدول العربيه واختراق الشيعة لها، وان ان هناك حاله مصاهرات بتصل بتلف وترجع لراس جامعه الدول العربيه نفسها، ومواقفه لتعطيل اي ادانه لايران مثلا. ده مثلا. انا عايز ارجع اتكلم عن ايضا القنوات الفضائيه وما فيها من اساليب فاضحه لهذا اثاره هذه الكراهيه. كويس. شاهد للتاريخ الشيخ القرضاوي ربنا يحفظه.
طب هناخد الراجل الصحة. نتوقف عند الشيخ القرضاوي. معنا عراقي رفض ذكر اسمه. السلام عليكم.
عليكم السلام. شلونك يا شيخ محمد؟
الحمد لله. تفضل.
أشهد الله عني أحبك لله.
أحبك الله ظهرتنا فيه. الله يكرمك.
وهؤلاء الشيعة لا يوجد لهم مثيل لا في اليهود ولا في النصارى ولا في أي مخلوقات الله. والله مع كل احترامي للشيعة المعتدلين الطيبين، أنا أقدمك من أبناء مدينة الفلوجة. والله لو أمسكوا بنا ونصرهم الله، وحاشا الله أن ينصر هؤلاء، لا اغتصبوا الرجال قبل النساء. والله لا اغتصبوا الرجال قبل النساء. والله وقالوها إن دخلنا الفلوجة سنحرقكم حرق الكلاب.
أعوذ بالله.
وأنا أسأل الله أن يحفظك ويثبتك. ولو كانت انتخابات انتخبتك لرئاسة العرب وليس لرئاسة مصر.
أشكرك. شكرا لك
أخي. فأحذروا من الشيعة. احذروا من الشيعة. والدور القادم على السعودية إن لم يتنبهوا لهذا الأمر. والله إن انكسرت الأنبار فسوف يحتلون السعودية. وأنا من خلال منبركم هذا أنصح السعودية إن لم يقفوا معنا في الأنبار، والله الذي لا إله إلا هو وراء سوريا والأنبار السعودية. والسلام عليكم.
شكرا. يعني كل الدول العربية إن شاء الله خلفكم، ونحن لا نخاف من أحد، وهي طلقة ستأتي وقتما يحين الأجل. نسأل الله العافية. لن يمنعها أحد ولن يؤجلها قبل موعدها أحد على الإطلاق. وأضرب مثالا بالرئيس الراحل أنور السادات، كان وسط جيشه وحراسته وأمنه وطائرات في عرضه العسكري، وحان الأجل طبقا للآية الكريمة: ولو كنتم في بروج مشيدة. فلو كنا في بروج مشيدة وحان الأجل على أيدي أي من الأشخاص، وبالتالي نحن لا نخاف أحد. تفضل سؤال. ده شو بيقولك إيه؟ والله لو انتصروا علينا في الفلوجة والأنبار لاغتصبوا الرجال قبل النساء.
صحيح. وحتى الكلاب يعني كلاب أهل السنة مش هيدعوها، حتى الكلاب حتى الحيوانات اللي عند أهل السنة بيعتبروها كافرة موالية لهم.
يعني كل معادية لأهل البيت. طب ناخد أبو عبد الله من الكويت. السلام عليكم يا أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أعطيك العافية أستاذ محمد.
أشكرك. الله يكرمك. أستاذ
محمد، للأسف الحقد الصفوي للأسف خدع فيه كثير من العرب الشيعة، هذا ناتج أساسا يعني في تصورهم أن نحن المعتدين والبادي أظلم. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي اعتدى عليهم وأوصل الإسلام إلى عقر دارهم وأطفأ نار مجوسهم وأذل ملكهم كسرى. فهم يعتقدون أن من حقهم الانتقام، فما قدروا ينتقمون يعني على أساس أنهم فرس من الإسلام، فدخلوا الإسلام من باب الانتقام. فلذلك يعني هم الآن يثأرون، يعني هم الآن يعتبرون نفسهم معتدى عليهم ويجب الثأر. وللأسف الشديد يعني أنا يعني أقولها كمسلم، يعني كمسلم يعني من عامة المسلمين. للأسف هم يخططون ويخلصون لقضيتهم من طفل إلى رئيس جمهورية. ونحن للأسف حكوماتنا مغيبة. ويعني الله المستعان.
شكرا أبو عبد الله من الكويت. على ذكر أنه ذكر العرب الشيعة، يعني هل المتشائمين العرب يتأثروا بهذا الخطاب رغم أن هم عرب ويعني المفروض هم عايشين وسط السنة وعارفين حميمية السنة ويعني رحمة دين السنة وغير ذلك؟
أي خطاب تقصد؟ عفوا،
خطاب الكراهية الشيعي.
طبعا ده عملية تعبئة دورية مستمرة متتابعة. الخطاب ده يعني هو مصمم أساسا، يعني مصمم وفق أسس علمية نفسية واجتماعية وثقافية بتحاول إنها كل يوم بتتكئ على من خلال الدراما ومن خلال الإنشاد ومن خلال الأعمال اللي لها تأثير نفسي الحاجات دي بيتكئ على عبارات معينة فيها فيما بعد في توجيه هؤلاء الناس.
زي ما شفنا نماذج زي حسن شحاتة وغيره من المتشائعين بيكرهوا أكتر من الفرس. معنا عبد الحميد من تونس. السلام عليكم.
السلام ورحمة.
تفضل
يا أخي. أنا أحب أن ندخل مداخلة بسيطة يا سيد.
تفضل.
الآن عرفنا قيمة صدام حسين. هذاك هو الأسد اللي كان شاد البوابة الشرقية. أما الآن فليساعد العرب.
تفضل.
واضح.
واضح.
والله يسمع. هذه مصيبة الدهر دي. مصيبة الزمان دي. مصايب العصر دي. والسلام عليكم ربي وفق.
شكرا. تفضل. عندي دقيقتين للختام.
طيب انا عايز يعني بس قبر بابا شجاع الدين القتل كيف يقدس هناك ده من مظاهر الكراهية. احمد مفتي زادة اللي دعم الخميني واوقفه ماذا فعل به الخميني اعدمه ورأى ان ده لابد اني افعل ذلك. الحسين المساوي شهادة منه تاريخيا ان بعد ما راح يهنئ الخميني قال له احنا سنفرغ للنواصب العرب ونقتلهم تقتيل عميق. القرضاوي ربنا يحفظه لما صدم من ايه؟ صدم لما شاف كم الاهانه
والسب والتكفير واللعن للصحابه
لدرجه انه صدم من حسن نصر انه بيسب ايضا يقول الدعية ابن الدعية على ابي على معاويه بن سفيان رضي الله عنه. وايضا لما ذهب وفد اتحاد علماء المسلمين لمقابله خامنئي عشان يتحدث فيه في ايقاف السب وايقاف التشيع في بلاد المسلمين والتبشير الشيعي. في الاول الخميني رفض يقابلهم. ثم لما اصروا على مقابلته قابلهم وهو جالس وصافحهم وانتهى اللقاء
سلم عليهم وهو قاعد.
فكانت صدمه. ثم القرضاوي لما تحدث في 2009 عن التحذير من التشيع في بلاد المسلمين هاجموا بهذه السفالة اللي كانت موجودة على وسائل الإعلام الشيعية لدرجة ان لما قامت نقابة الصحفيين هنا في مصر بالاعتراض على ذلك وشاك بإهانة القرضاوي جاءت احدى المتعاطفات وقالت انتوا ازاي تدينوا مثل هذا وانا من الجمعية العمومية
لنقابة الصحفيين
ولم تأخذوا رأي في هذه المسألة. وهذه كانت دائما كانت مستشارة لبعض الصحف وبعض وسائل الإعلام المكتوبة. كانت دايما بتفرمل أي حاجة فيها مهاجمة للشيعة لدرجة إن هي هددت بقطع مقالتها اللي بتكتب إذا هاجمتم أي حاجة شيعية.
ده مين دي؟
صافي ناس كاظم.
صافي ناس كاظم. عشان أبوها إيراني.
أبوها إيراني وهي وهي ولاءها شيعة. لما تشوف تحدث عن الخميني حالة الهيام اللي موجودة عندها حالة الوجد.
طب أنا خلص أنا خلصت الوقت.
طيب يعني أنا عايز تلخيصا يعني مسألة الكراهية دي النقاط الفنية اللي يجب أن احنا نتتبعها سواء في التنشئة أو في دخول المذهب أو في التعبيرات وسائل الإعلام أو في تعبيرات المتشيعين العرب عن تشيعهم كيف أنه صادم لنا كسنة وكيف أنه هاجم لنا وكيف أنه بيصادر علينا تاريخنا وديننا ومذهبنا وصحابتنا وعقائدنا ووجودنا ومستقبلنا وأولادنا وبلادنا وخيرتنا وكل شيء يصادرها في مذهب باطل من أساسه.
انتهت الحلقة مشاهدي الكرام. في نهاية أشكر ضيفكم الكريم الأستاذ سؤال عبد الغني الكاتب المتخصص في الشأن الإيراني. شكرا جزيلا لك.
عفوا أستاذ محمد. شكرا لك. بارك الله فيكم. جزاك الله خير.
وجزاكم. وليتنبه كل مسلم سني إلى هذه الكراهية ويتقي من شر هؤلاء يعني هؤلاء الذئاب والكلاب والضباع الضالة يعني التي عبئت تعبئة يعني على كره دين الإسلام وعلى كره التوحيد وعلى كره كل ما هو صحيح في هذا الدين حتى على كره القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية بادعائهم حب آل بيت النبوة. تفضل.
يعني هم بيتهمونا بإشاعات الكراهية وهم يصنعون الكراهية.
نعم.
ده عايز اختم بيه بس يعني ده يعني
هم صناع الكراهية.
ما نخرج منهم الحلقة ان هم صناع الكراهية.
نعم. شكرا مشاهدي الكرام. انتهت الحلقة. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
شكرا يا استاذ محمد.